الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه، ونستفيد من هذه المواضع فقهه كالمعتاد، إذ قررنا أكثر من مرة أن من منهج البخاري في صحيحه أنه يقطع الأحاديث ويكررها ويستفيد ويستنبط منها أحكاما متعددة بخلاف مسلم في منهجه، فإنه يورد ألفاظها تامة ويورد طرقها إثر بعضها بعضا.
في تبويبات الإمام البخاري ثم أعود فأقف عند وقفات حول المتن أغفلها الشارح، ثم نقرأ كلام الشارح، والحديث هذا مليء بالأحكام الفقهية، نستطيع أن نستنبط عشرات الأحكام الفقهية من هذا الحديث، وأرجو الله أن يبارك في الوقت وأن يتمم ذلك على خير. بوب الإمام البخاري هذا الحديث فوضعه في أكثر من موطن من كتاب الصلاة، ووضعه برقم 684 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة. من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول تأخر من جاء الإمام أو لم يتأخر الصلاة جائزة. وأخرجه في صحيحه برقم 1201 أيضا في كتاب الصلاة، فبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، لأن أبا بكر حمد الله ولأن الناس سبحوا أو أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للتسبيح. وبوب عليه برقم 1204 في كتاب الصلاة أيضا فقال: باب التصفيق للنساء، وهذا وقع فيه خلاف فينا إن شاء الله بيانه على وجه العجلة. وأخرجه أيضا برقم 1218، وبوب عليه باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، فإذا نزل أمر واضطر الإمام أو المأموم لرفع يده أو للإشارة فلا حرج لذلك، كما فعل أبو بكر فرفع يديه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه بأن يبقى في صلاته. وبوب عليه برقم 1234 أيضا في كتاب الصلاة فقال: باب الإشارة في الصلاة، وهذا خلاف مذهب الحنفية، فعند الحنفية أن من أشار وهو يصلي إشارة مفهمة فكأنه تكلم، وهذا مبطل للصلاة، وفي هذا الحديث وغيره خلاف ذلك، ففي هذا الرقم مما جاء في الحديث فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، ففهم أبو بكر الإشارة، الإشارة المفهمة لا حرج فيها في الصلاة إن دعت لها حاجة أو ضرورة. وأخرجه برقم 2690 وبوب عليه كتاب الصلح، فجعله في كتاب الصلح لأنه ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وستأتينا كلمة في الصلح إن شاء الله تعالى ما هو الخلاف الذي كان بين بني عمرو، فوضعه في كتاب الصلح. وبوب عليه باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح، فيستحب الإنسان أن يحفظ هذه الكلمة، وأن رأى خلافا بين إخوانه أو بين أقربائه أو جيرانه أن يقول: اذهبوا بنا نصلح، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري. وأخيرا أخرجه برقم 7190 في كتاب الأحكام، وبوب عليه بقوله باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. فهذا من باب السياسة الشرعية، أن الإمام من أعمال الإمام أن يتولى الصلح بنفسه إن رأى الحاجة لذلك، وإن ترك مهمته وإن ترك قضاءه وإن ترك إمامته. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تبويبات الإمام البخاري على الحديث. أما ما أغفله الشارح فقال الحديث من عند الإمام البخاري أيضا كما عند الإمام مسلم رباعي رباعي. فشيخ البخاري في الموطن الأول فيه عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك أو أخبرنا مالك. فالتقى البخاري مع شيخه أو مسلم مع شيخه البخاري في الرواية عن مالك بواسطة واحدة، فأصبح مسلم كأنه ساوى شيخه البخاري في هذا الحديث. وفي رواية عند النسائي عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد، ففيه التصريح أبو حازم وهو سلمة بن دينار كما بينا في الدرس الماضي، فيه التصريح بسماعه من سهل بن سعد. قال ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، يأتينا إن شاء الله في الشرح كلمة عن الصلح كما قلت. فحانت الصلاة في صحيح البخاري برقم 7190 في كتاب الأحكام، اللفظ كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت العصر أذن بلال. إذن هنا فحانت الصلاة، أي صلاة العصر. الصلاة المذكورة هنا هي صلاة العصر. قال فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال من الذي قال أتصلي بالناس فأقيم؟ بلال. قال نعم. من القائل نعم؟ أبو بكر. في رواية عند البخاري قال نعم إن شئت، قال نعم إن شئت. وفي رواية قال يا أبا بكر أتصلي بالناس فأقيم؟ وفي هذا دلالة على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليس بينهم كلفة وبينهم ألفة ومحبة، فقاله يا أبا بكر مع أنه سيده وهو الذي اعتقه، وانظروا إلى خلق أبي بكر. فقال نعم إن شئت. هذا دلالة على الخلق الطيب من أبي بكر، يقول لبلال نعم إن شئت، إن شئت أقيم وإن شئت لا أقيم. فالمؤمن هين لين، ويحتمل أنه قال له ذلك لأنه المؤذن وحافظ الوقت وداعي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم في أول شرح كتاب الإمام كتاب الأذان أنه ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والدعوة في الحبشة، والدعوة في الحبشة. وما معنى والدعوة في الحبشة؟ المؤذنون في الحبشة، فيستحب أن يكون المؤذن حبشي. والدعوة في الحبشة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال له نعم إن شئت لأنه المؤذن وراعي الوقت وداعي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله كأنه المستخلف له. وستأتينا كلمة، هل النبي استخلفه أم أنه اجتهده؟ ويحتمل أنه فوض الأمر إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة لا يعرفها أبو بكر. النبي ترك الصلاة، فلعل عند بلال شيء ليس لا يعرفه أبو بكر، فقال نعم إن شئت. وفي هذه الدلالة على ضرورة الاتباع، وأن الإنسان إن تلمس خبرا فيه وحي من السماء فإن اجتهاده وإعمال فكره وما شابه فإنه يزول. قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. ما معنى فتخلص حتى وقف في الصف؟ انظروا إلى رواية رقم 104 ماذا فيها؟ قال فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. هذا معنى فتخلص. وذكرت لكم أكثر من مرة إن الحديث يفسر بالرواية الأخرى، الشيء الغامض المبهم في رواية يفسر بالروايات الأخرى، ولما نستنسل جمع الطرق حينئذ يأتينا الاجتهاد. فالنص مقدم على الاستنباط، ففي الرواية الأخرى برقم 104 في الباب قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. فهذا معنى قوله في هذه الرواية: فتخلص حتى وقف في الصف. وفي رواية عند البخاري فيها: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. إذا معنى التخلص أن النبي مشى وإيش شق الصفوف حتى قام في الصف الأول، هذا معنى قوله هنا: فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. في هذا إشارة إلى أن الكمل من أولياء الله ومن ضرورات الخشوع ألا يلتفت الإنسان في الصلاة، والالتفات في الصلاة يجوز. وقد صح من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت في الصلاة، ولكن هذا عند الحاجة والضرورة. فأبو بكر ما كان يلتفت في الصلاة لعلمه بكراهية ذلك، لعلمه بكراهية ذلك. وفي رواية ثبتت في البخاري قال: فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت. لما وجد كسرة التصفيح التفت، وإلا هو في أصله لا يلتفت. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق. في رواية عند البخاري: فلما أكثر الناس التصفيح قال سهل بن سعد: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. هذا في البخاري أيضا قال سهل بن سعد: فلما أكثر الناس التصفيح بالحاء قال سهل بن سعد: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وهذا وقع خلاف شديد بين علماء اللغة، هل يوجد ترادف في اللغة أم لا؟ وأصوب الأقوال أنه لا يوجد ترادف في اللغة، وهنالك فرق يسير بين التصفيح والتصفيق نأتي إليه إن شاء الله عند الشرح. قال: فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انكث مكانك. وفي رواية: فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي. وفي رواية أخرى: فدفع في صدره ليتقدم فأبى. النبي صلى الله عليه وسلم دفع صار بجانبه فأخذه من صدره ليتقدم، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأبى. وهذا يدلل هل كل أمر يفيد الوجوب؟ نقف عندها إن شاء الله في الشرح. هل كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب؟ نقف عندها إن شاء الله. قال: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. النبي راض عنه، النبي يزكيه، النبي استخلفه، النبي قدمه. هذه نعمة عظيمة تدلل على متانة الدين وقبول عند الله رب العالمين. فحمد الله عز وجل، نعمة عظيمة فاجأته في الصلاة فرفع يديه ولا يشعر، رفع يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. في هذا الحديث، في هذا القول، إشارة إلى أن اللوم والإنكار إنما حصل بسبب الإكثار، فلو أنه قل كان قليلا لكان جائزا، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن النبي قال فيما بعد: من نابه أي من أصابه شيء في صلاته فليسبح. ما معنى فليسبح؟ في رواية عند البخاري فيها: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. في رواية عند البخاري: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. معنى فليسبح أي فليقل سبحان الله، فإنه إذا سبح التفت إليه. وإنما التصفيح للنساء صحيح، الرواية الصحيحة التصفيح، وما وجد في بعض المطبوعات من وإنما التصفيق، فهذا ما لا يسمى تحريف. تحريف ولا تصحيح؟ تحريف على ما تعلمنا. فالرقم من تصريف التحريف هذا يسمى تحريفا. هذه لفتات عجلة أحببت أن أنبه عليها قبل أن نبدأ بالشرح، ويأتي الآن الشرح.
إذا تأخر النار ولم يخاف مقصدة في التقديم. في حديث تقديم لأبي بكر رضي الله عنه، حديث تقدم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه،
حديث عبد الرحمن بن عوف تقدم كما أسلفنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. والفرق بين الحادثتين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصلاة في الحادثة الأولى في حديث أبي بكر، وكانت الصلاة أولها، وجاء في حديث المغيرة وكان المغيرة وكان عبد الرحمن بن عوف قد أتم ركعة. وهذا ما وقع مع أبي بكر، فكما تبين معنا في دروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما خلف أبي بكر، صلى إماما لما قدمه أبو بكر، وصلى تارة مأموما كما وقع التصريح به عند موسى بن عقبة في المغازي، ورد ذلك في كثير من المصادر الحديثية. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما لما أدرك ركعة، وأما لما أدرك الصلاة من أولها فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. تقدم، ما لا يفهم من تقدمه، ليش النبي شق الصفوف؟ هو يزود يصلي إماما. فأبو بكر لما رأى قرين تقدمه علم أن أمره إليه من باب الإكرام وليس من باب الوجود. تقدم النبي يدلل على أنه سيتقدم ويصلي إماما، فلما رأى أبو بكر قدمه إكراما له، فلم يفهم من الأمر أنه على الوجوب، وإنما فهم من الأمر أنه من باب الإكرام، ويأتينا إن شاء الله مزيد بيان. فالشاهد أن حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما لأنه لم يدرك إلا ركعة، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم أو قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. نعم.
في فضل الإصلاح بين الناس ومشي بالباب وغيره في الباب،
حقيقة الروايات نستطيع أن نترسم شيئا من خلال ما وقفت عليه من الروايات في هذا الباب، نستطيع أن نترسم شيئا، ونستطيع بجلاء ووضوح أن نقرر هذه الفائدة، وأن نقول أنه يسن للكبراء والفضلاء ومن بوأهم الله عز وجل منزلا عند الناس، إما مادي أو سواء كان ماديا أو معنويا، أن يتصدقوا بجاههم على الإصلاح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لجمع كلمة القبيلة بني عمرو بن عوف وحسن مادة القطيعة، وفيه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم ذلك على مصلحة الإمامة الصلاة. ويمكن أن يستنبط من هذا أن الحاكم يجوز أن يتوجه للمتنازعين لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح أن في ذهابه لسماع هذه الدعوة مصلحة أرجح من استدعائهم، فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحضرهم أن يحضرهم وأن يوصي وراءهم. وبني عمرو بن عوف هم بطن من الأوس، وكان فيهم عدة أحياء وكانوا يسكنون قباء، فوقع بينهم خلاف. ففي صحيح البخاري برواية رقم 1218 بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، إذا خرج هو مجموعة من أصحابه ووقع في المعجم الكبير للطبراني أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء إلى بني عمرو بن عوف، وفي رواية عند البخاري برقم 2693 فيها إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، رمى بعضهم بعضا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بنا نصلح بينهم. وفي رواية وقع بين حيين من الأنصار كلام، فهذا يدلل أن الخلاف الذي وقع كان بدأ بالكلام، وكانت أن تنشق هؤلاء الأقارب عن بعضهم بعضا، ووصل الحد بهم إلى أن رمى بعضهم على بعض الحجارة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ معه أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء. فهذا كله يدلل على ما ذكره الشارح من فضيلة الإصلاح بين الناس ومشي الإمام وسعيه في ذلك، ومن باب الفائدة الزائدة أنه ثبت عند الطبراني في الكبير أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بين بني عمرو بن عوف عند أذان الظهر، وبلال يؤذن فجاءه خبر أنه وقع بين بني عمرو بن عوف ما وقع، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى ومشى كما وقع في الرواية التي قرأتها عليكم في البخاري، صلى الظهر ثم مشى إليه مباشرة. وفي هذا فضل المسارعة في الصلح، كثير من مسائل الصلح تحتاج إلى وقت، فإن سبق أدرك الإنسان الصلح، وإن لم يسبق فلعل المسألة كما يقولون تتعقد وتصعب، يصبح أمر الصلح بعيدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما بلغه مع أذان الظهر صلى الظهر ومشى إلى قباء وأصلح بين المتنازعين. نعم.
وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يقف فتنة وإنكار من الإمام.
لماذا فعل الصحابة ذلك؟ لماذا لم ينتظروا؟ لأنه تأخر فوق ما اعتادوه منه صلى الله عليه وسلم، بحيث غلب على ظنهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر في بني عمرو، هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أصر لبلال أن يستخلف شخصا ما، أن يكون قد سلم له بعد الأذان اذهب لفلان وأمره بإيش الصلاة، فهم فعلوا ذلك إما لغلبة ظنهم أن النبي سيصلي هناك أو لخبر عند بعضهم، ولا سيما بلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مسجده وإنما استخلف غيره، وسيأتينا هذا إن شاء الله، وسيأتي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن يأمر أبا بكر. نعم.
وفيه أن المخجم نيابة عن الإمام يكون أفضل القول وأصلحهم بذلك الأمر وأقوامه به. وفيه أن المؤذن وغيره جعل المتقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه.
هل هذا الكلام متجه وصحيح على فرض أن بلالا اجتهد وأنه هو الذي عرض وأنه هو الذي اختار، فاختار الإمامة وخص من؟ خص أكمل القوم وخص أفضل القوم وخص أصلح القوم وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن ثبت عند أحمد وأبي داود وابن حبان في القصة نفسها من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر ليتقدم. إذن هل هذا الاستنباط مع هذا التصريح صحيح؟ ليس صحيح. قال: وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه، هذا بناء على أن بلال اجتهد، لكن هنا بلال ما اجتهد وإنما إيش؟ إنما إيش؟ قال له أمر أبا بكر. وهذا يفيدنا حكما جديدا وهو ما ذكرته لكم سابقا من أن الأمر بالأمر أمر، من أن الأمر بالأمر أمر، هذا هو الأصل. حتى تأتي قرينة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ليس أمرا لهم، إنما أمر لمن؟ الآباء دون الأبناء، لورود حديث أن الذمة لا تكلف حتى يحتلم صغير، فجاءتنا قرينة. وإلا الأصل في أن الأمر بالأمر أمر، فالنبي أمر بلالا أن يأمر أبا بكر. وهذا يفيدنا أيضا فائدة مهمة، أنه لا يشترط في حد تعريف الأمر العلو. من أفضل؟ أبو بكر أم بلال؟ أبو بكر أفضل، والأمر جاء ممن؟ من بلال، وبلال ليس عاليا على أبي بكر، وإنما يشترط في الأمر على وجه الاستعلاء على وجه الوجوب، ولا يشترط فيه أن يكون الآمر عاليا على المأمور. نعم. وفيه أن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة خلافا الحنفية. ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس أن القول بأن الثلاث حركات في الصلاة يبطلها قول غير صحيح، لم يقل به أحد الفقهاء، قول شاع وذاع على أسنة الناس العوام ولا وجود له كتب الفقهاء. الحنفية يقولون: من تحرك ثلاث حركات متواليات في الركن الواحد يبطل صلاته، أما ثلاث حركات في الصلاة هكذا بإطلاق يبطل الصلاة ليس بصحيح. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الحكم في الصلاة والعمل في الصلاة والحركة في الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تبطل الصلاة. فلو رجل صلى على غير القبلة فيجب عليه أن يتحرك إلى جهة القبلة، لو أن رجلا صلى على حذائه نجاسة يجب عليه أن يخلع عن نجاسة، لو أن رجلا صلى وفي جيبه عينة بول مخذها للمختبر يجب عليه أن ينزع هذه العين ويضعها بين يديه، وهكذا. فالحركة ليست ثلاث حركات، في حركة واجبة في الصلاة، في حركة مندوبة كإن كان، وسيأتينا هذا الندب في هذا الباب، إن ترتب على الحركة في الصلاة إصلاح لها فلا حرج في ذلك. أما القول بأن الحركة في الصلاة ثلاث حركات تبطل الصلاة فهذا كلام لا وزن له ولا دليل عليه ولم يقل به أحد من الفقهاء. نعم.
وفي
إذن استحباب الالتفات في الصلاة للحاجة، إن احتجت أن تلتفت التفت، أما من غير حاجة فهذا أمر مكروه. واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة، أي نعمة تجددت لأبي بكر؟ أي نعمة تجددت لأبي بكر؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لأن يأمه هو، فهذا إيش؟ نعمة عظيمة أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لأن يأمه. وفي رواية عند أحمد وقع التصريح بهذه النعمة، ففي رواية عند أحمد في المسند إن أبا بكر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر لما رفعت يديك؟ وما يمنعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ النبي يقول: لما رفعت يديك؟ هذا الرفع ليس من هزمي، لما رفعت يديك؟ وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: رفعت يدي لأني حمدت الله تعالى لما رأيته منك، لأني حمدت الله تعالى لما رأيته منك. فهذا الرفع رأيت نعمة تجددت لي. وفي رواية عند الحميدي في المسند: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرى. رفع يديه ورأسه، رفع رأسه إلى السماء شكرا لله على أنه أهل لأن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدة مهمة، وعليه أهل السنة خلافا للشيعة الشنيعة والرافضة القبيحة، والتي يقولون أهل السنة يقولون أن إمامة المفضول بالفاضل جائزة، وأما الشيعة فلا يجوزون إمامة المفضول بالفاضل، وإذا الإمام الأكبر غاب فتعطل الجمعة والجماعة، لأن إمامة المفضول بالفاضل غير جائزة. أما أهل السنة يقولون بجواز إمامة المفضول بالفاضل، فأبو بكر هو المفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يصلي به إماما وهو الفاضل صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورفع اليدين بالدعاء، وفيه جواز الاستفادة في الصلاة بالحادث واستفادة الحمد لله تعالى لمن تجددت له نعمة، ورفع اليدين بالدعاء وفي ذلك الحمد والدعاء لرب النعمة.
ورفع اليدين بالدعاء في الصلاة. عندي أن هذه السورة وحمد أبي بكر ربه لما قال من الركوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت 30 ملكا ابتدرها. ومن بديع كلام ابن العربي المالكي في كتابه العارضة قال: قال أبو بكر 30 حرفا، فابتدرها 30 ملكا. وليس في هذا ما يقال بالإعجاز العددي، هذا يسمى فلتات، يسمى ملح. فرفع أبو بكر يديه وقوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، هذا من ملح العلم وليس من صلب العلم. والنبي قاله: لما رفعت يديك؟ والنبي أقره على الحمد بأن رأى، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بمثل هذه الصور فيقول لم تكن قاعدة الأصل في عبادات التوقيف مقررة عند أبي بكر. لا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الخبر وبالذي قبله. رجل وقعت به نازلة نعمة، تجددت عليه نعمة، ففعل هذا سجية، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم: لما رفعت يديك؟ قال: نعمة، شيء أخذني، شيء أصابني فرفعت يدي. وفي رواية أشار للسماء، والنبي أقره على الحمد. لكن أصل الرفع، الأصل فيه التوقيف، والأصل في الأذكار التوقيف، وهذه الصور لا عموم لها، وهي ليست حاكمة إنما هي محكومة. ومن تفاجأ بشيء، ففعل شيئا وهو لا يشعر، فحكمه حكم أبي بكر، حكمه حكم أبي بكر. وأعني بقولي لا عموم لها بمعنى أنه لا يجوز أن نبني عليها وأن نجعلها حاكمة بأن نحدث قولا أو فعلا في الصلاة من غير دليل. ومن سنة الله الكونية أن مثل هذه الأحداث وقعت لأبي بكر ولم تقع لغيره. وبعض الأشياء التي يتعلق بها من يشوش ويؤكر
على الاستدلال بقاعدة الأصل في العبادات التوقيف لا يذكر شيئا إلا وقد وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكر شيئا وقع عند كبار التابعين أو من بعدهم. وإن جاز لنا أن نقيس أنفسنا فنقيس أنفسنا بالتابعين ومن بعدهم، ولا يجوز لنا أن نلحق أنفسنا بمن؟ بعصر التشريع، بالعصر الذي فيه الإقرار. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمثل هذه الأشياء على أن الأصل في العبادات ليس التوقيف. صحيح أن الأصل في العبادات التوقيف، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وخير ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة والانتهاء في الصلاة، وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة.
إذا المشي القليل لإصلاح الصلاة لا حرج، المشي القليل لإصلاح الصلاة خطوة والخطوتين لا حرج. واحد واقف في باب المسجد والناس تمر أمامه، يمشي يمين يمشي شمال يمشي أمام شيء قليل يعني لكي يمتنع التشويش في حقه، لكي يمنع التشويش في حقه، ولكي يحسن أن يجمع خاطره، فلا حرج في مثل هذا المشي. نعم.
وفيه أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحالة، وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم أن يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وفيه أن السادة إذا أمره مسموه بشيء وفهم منه إكرامه في ذلك الشيء لا تحكم السر فله أن يتركه، ولا يكون هذا مخالفة للأمر،
إذا أبو بكر كان حاذقا فطنا في فهم أمر النبي له صلى الله عليه وسلم، هل هو أمر إلزام أم هو أمر إكرام؟ ففهم بقرينة الحال، وهي أن النبي شق الصفوف، ففهم بهذه القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه أراد إكرامه، وتحسب أن يكون الوحي قد نزل في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها. فإذا ليس كل أمر يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه الصحابة الوجوب. وقد ذهب بعض فقهاء عصرنا والمقدمون فيه أن الأمر إن كان في خلق وأدب كان ندبا، وإن كان في حكم كان وجوبا. وهذا الأمر يؤكد عليه أن الأحكام والأخلاق والآداب لا ينفك بعضها عن بعض، والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب، إلا إن قامت قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الوجوب وإنما يريد الإكرام. فإن أراد النبي إكرام شخص لأن قدمه، وكان الرجل ذا خلق وأدب وكان يحترم الكبير متواضعا هاضما نفسه فلم يتقدم، فهذا من محاسنه كما وقع لأبي بكر، ولا يقال إن أبا بكر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أمر للنبي يدل على الوجوب فقد وقع في إثم، لا يقال هذا، لأنه فهم من شق النبي للصفوف أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أصالة للإمامة، فلما رأى أبا بكر والصلاة صلاة إيش؟ عصر، والنبي لم يسمع ولم يتحقق هل أبو بكر الذي تقدم أم غيره، فلما تحقق من أبي بكر أشار إليه رضيه، فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومع سروره إلا أنه رجع وتواضع، ففيه فضل التواضع كما يأتينا إن شاء الله. نعم.
قال: وفيه ملازمة الأدب مع الكبار، وفيه أن السنة يناله شيء في صلاته كإعلان من يستاهم عليهم وتنبيه انتباه ورجال أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، ويتصفق وهو تصفيح إن كان امرأة.
حسبك. قال: وفيه ملازمة الأدب مع الكبار. انظروا لكلام أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أو أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أنه ما قال ما كان لي أن أصلي بك يا رسول الله، وإنما جعل الكلام على الغيبة، ما كان لابن أبي قحافة. وفي هذا تمام التواضع وكمال التواضع، وفي هذا كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لواحد غائب ابن أبي قحافة كأنه ليس بحاضر أمامك، إن حضرت فهو كأنه لا وجود له، فغيب نفسه رضوان الله تعالى عليه. فلم نقل ما كان لي، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه السنة لمن نابه شيء في الصلاة أن يسبح، وذكرت لكم هذا في حق الإمام وفي حق المأموم، وذكرت لكم حديث المغيرة بن شعبة بإسناد حسن أو بإسناد جيد عند الترمذي أنه صلى بالناس فوقف للثالثة ولا مجلس الأوسط، فسبح به الناس يجلسوه واستتم واقفا، ولا يجوز له الجلوس بعد القيام، وهذا مذهب جميع الفقهاء. وبعضهم يقول إن كان للقيام أقرب قام، إن كان الجلوس أقرب جلس، وهذا مذهب مالك، وهذا يخالف منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليستتم قائما ما لم، فليجلس ما لم يستتم قائما، يجلس ما لم يستتم قائما، لو كان أقرب للقيام يجلس إلا إن وقف فلا يجوز له أن يعود، وإن عاد فالراجح وقول جماهير أهل العلم صلاته صحيحة وليست بباطلة، والقول بالبطلان قول الشافعية فقط. الشاهد من قصة المغيرة أن المغيرة استتم قائما فسبح به الناس، فسبح بهم ثم وقف بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. الشاهد أنه للمنفرد وللإمام وللمأموم إذا نابه شيء في صلاته إن كان رجلا فيستحب في حقه إيش؟ التصفيق، وإن كانت امرأة فيستحب في حقها التصفيح. ما هو التصفيح؟ نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه الله والله، فإن فعلت هكذا على جهة الله وقر الصلاة لمنافاة الصلاة.
إذن يقول المرأة تصفق أو تصفح، التصفيح التصفيح أن تضرب بباطن كفها الأيمن على ظاهر الأيسر هكذا. وفي اللغة التصفيح أيضا الضرب بأصبعين من يد اليمنى في باطن الكف اليسرى، أن يضرب بأصبعين في اللغة العربية التصفيح أن يضرب بأصبعين من باطن اليمنى على طرف باطن اليسرى، باطن كف اليسرى، وهو صفحه وصفح كل شيء جانباه وصفحتا السيف جنباه، فهذا التصريح عند بعض أهل العلم أن يضرب بإصبعين على باطن على الجانب، هذا أيضا يسمى التصريح. ويحتمل أن يكون التصريح كما ورد في حديث معاوية بن حيدة وهو في الصحيح، وفيه فجعلوا يضربون على أفخاذهم، جعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتوه، فهذا وقع أيضا ضرب الأكف، ومال إلى هذا الداودي، فقال احتمل أن يكون الضرب التصفيق إنما وقع بضرب الأيدي على الأرجل، أنهم ضربوا بأيديهم على أرجلهم. وعلى هذه الصورة يكون أبو بكر قد أتم ركعة، والأمر في هذه الصورة ليس كذلك، إذ شق الصفوف ووقف بجانبه فتأخر أبو بكر، فهذا يسكتوه وضربوا. هذا التصحيح كان في أول تشريع الصلاة، ولما دخل معاوية بن حيدة وقصته في صحيح مسلم شمت من سمعه يعطس، كان كلام جائزا، فضربوا بأكفهم، فجاء هذا ينفخ. في بعض الروايات فيها من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، ولم يرد فيها زيادة إنما التصفيح أو إنما التصفيح للنساء، فذهب بعض المالكية إلى أن التصفيق في حق النساء فصفقوا به أو صفحوا به لأبي بكر، النبي أمر بإيش؟ بالتسبيح. فمن لم تقع له رواية الرواية التي فيها زيادة إنما التصفيح للنساء، زعم أن التصفيح والتصفيق في حق النساء منسوخ، والأمر ليس كذلك. ومن علماء العربية من فرق بين التصفيح والتصفيق بقوله إن التصفيق ضرب الكف بالكف على وجه اللهو والعبث، والتصفيح ضرب الكف بالكف على أي حال كان على وجه التنبيه وعلى وجه الإنذار. فإذا كان له عبث يكون تصفيق، وإذا كان تنبيه وإنذار يكون تصفيح. وجماهير فقهاء يقولون التصفيح كما قال الشارح، التصفيح هو ضرب باطن اليمنى بظاهر اليسرى، وأيضا يسمى في اللغة تصفيحا ضرب الأصبعين لباطن اليسرى، في طرف باطن اليسرى يسمى هذا تصفيحا أيضا. أما القول بأن التصفيق على وجه اللهو والعبث تبطل الصلاة، ذكرت لكم أن حد القول ببطلان صلاة من كثرت حركته، من تحرك حركة كثيرة بحيث ظن الناظر إلى المصلي من شدة حركته أنه يعبث وأنه لا يصلي، يعني واحد واقف يقفز يرقد، فإن نظرت إليه لا يخطر في بالك أنه في صلاة، فهذا بسبب كثرته للحركة تبطل صلاته عند أو تبطل صلاته عند جماهير الفقهاء. نعم.
وفي فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه، وتقديم الجماعة له، واتفاقهم على فضله عليه ومحتاجه.
والأهم من هذا كله بالزيادة التي ذكرناها لكم عند أحمد وأبي داود، أن فضله لم يكن من فعلهم، وإنما فضله كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يتقدم. ولذا فهم الصحابة ذلك وقالوا كما ذكرت لكم، قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. وفي الحديث جواز الفتح على الإمام من باب أولى، أن الإمام يحتاج الفتح فتح عليه. فإذا كان التصفيح والتسبيح، تصفيح النساء وتسبيح الرجال للإمام لشيء نابه، فأن يقع الفتح على الإمام من باب أولى، وهذا استدلال لابن عبد البر. نعم.
قال وفيه تقسيم الصلاة في يوم وقتها، وفيها أن النفاق فلا تصح إلا عند جواز الدخول في الصلاة، بقوله وتصلي فأقيم.
أتصلي فأقيم، لكن لو وقع تفريق بين الإقامة والصلاة لحاجة عرضت فلا تعد الإقامة كما بيناه سابقا، لكن الأصل في الإقامة أن تكون بين يدي الصلاة، الأصل في الإقامة أن تكون بين يدي الصلاة. من الذي يتولى الإقامة؟ من الذي يقيم؟ المؤذن. هذا فعل السلف، هذا فعل بلال. وإن كان حديث من أذن فليقم ضعيف، حديث من أذن فليقم لم يثبت عند أبي داود وفيه الإفريقي وهو ضعيف، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن فعل بلال
يدلل على أن المعروف عند السلف أن الذي أن المقيم هو المؤذن، وهذا ما سيتكلم عنه الشارح. نعم.
قال وفي هذا المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة، ولو قام غيره كان خلاف السنة، ولكن يرتد في إقامته عندنا وعند جمهور العلماء.
لماذا هو السنة؟ لأن بلالا هو المقيم وهو المؤذن، وهذا كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة، فأصبح من السنة الفعلية، وأما السنة القولية فلم تثبت. من أذن فليقم لم يثبت، لعله لو ثبت من أذن فليقم لأثمنا أو أبطلنا إقامة غير المؤذن. لو ثبت الأمر من أذن فليقم لأبطلنا أو أثمنا من أذن من أقام إن لم يكن مؤذنا، لكن لما علمنا أن هذا فعل النبي فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يفعله بلال، دل ذلك على أن هذا السنة، فخلافه خلاف السنة ولا صبط الإقامة، والإقامة يعتد بها ولكنها تكون على خلاف السنة، فهذا هو مذهب جماهير الفقهاء. نعم.
وفيه جواز خرق جنان الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها، لدروسه لطهارة أو رعاة أو نحوهما ووجوهه، وكان ما احتاج إلى الخروج من المحرومين لعذره، وكان لهم فرقها من شهور إذا رأى أبنائهم فرجة فإنهم مكفرون لتركها.
إذا رأيت فرجة في الصف لك أن تخرق الصفوف وتقيد فيها، فرجة في الصف الجمعة لك أن تخرق الصفوف وأنتقل فيها. المكروه أن يؤذي الإنسان عباد الله ويأتي متأخرا، اجلس، فقد آذيت، فقد آنيت وآذيت. أن يأتي الإنسان مستأخرا وأن يؤذي عباد الله ويزاحمهم في الصفوف الأولى ولا فرجة فيها فهذا هو المكروه. أما من وجد أمامه فرجة فلا حرج أن يخرق الصفوف، بل ذهب جماهير أهل العلم ونصص على ذلك جماهير الشراح أنه من يستخلف ممن كان من أولي الأحلام والنهى من حفظة كتاب الله له أن يخرق الصفوف، وهو أحق بالوقوف خلف الإمام من المبكرين وإن جاء متأخرا، فيجوز للإمام أن يخرق الصفوف ويتقدم، ويجوز للمدرس أن يخرق الصفوف ويتقدم، ويجوز لحافظ كتاب الله وللفقيه إن جاء متأخرا أن يخرق الصفوف وأن يقف خلف الإمام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه أولو الأحلام والنهى، فهذا الخرق مشروع بهذا الحديث، الله تعالى أعلم.
واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي من أن يحرم من الصلاة بعده، فإن الصديق رضي الله عنه أحرم من الصلاة أولا، ثم اقتدى النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده، هذا هو الصحيح في مذهبنا.
وبناء عليه فرع الفقهاء أن من أحرم منفردا فله أن يلتحق بالإمام، يعني أحرم رجل صلى منفرد أحرم ثم جاء جماعة صلت بعده، فله منفرد أن يلحق بالإمام، أن يلحق بالإمام إن كان قد أحرم قبله ولم تقم جماعة قبله، فيجوز للمنفرد إن دخل في صلاته قبل قيام الجماعة أن يتحول ويصلي مع الجماعة، لأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام كان بعد إحرام أبي بكر وهو مأموم، والله أعلم. نعم. الفوائد حقيقة كما قلت لكم التي سبقت والتي ذكرتها عرضا، الفوائد الفقهية في مثل هذه الحادثة كثيرة، لعلنا أعددنا أكثر من 10 فوائد، لعلنا عددنا أكثر من 10 فوائد، وممكن أن نستنبط بعد فوائد أخرى. يمكن أن يقال أنه تجوز الصلاة الواحدة بإمامين، تجوز الصلاة الواحدة بإمامين، ويمكن أن يقال أنه قد يكون المرء في الصلاة في بعضها إماما وفي بعضها مأموما. وذكرت لكم لغزا عند الفقهاء يقولون لو أن رجلا جاء مسبوقا ووجد فرجة خلف الصف واستخلفه الإمام وهو مسبوق، ماذا يفعل؟ ممكن، هذه الصورة ممكنة، يكون فرجة خلف الإمام، يأتي إنسان مسبوق يسبق له بالفرجة، يعرض عارض على الإمام، ينتقد وضوءه، يأخذه الرعاة، فيستخلف الإمام المسبوق. فمسبوق ماذا يفعل؟ إن أتم مشكلة، وإن لم يتم مشكلة، الصواب أنه يصلي معموما، يرجع ويستخلف، أما الإمام يرجع ويستخلف غيره. ففي الحادثة جواز أن يكون الإنسان إماما في بعض الصلاة ومعموما في البعض الآخر. وفي الحادثة أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره أو يسمي من يستخلفه المؤذن. الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره أو يسمي من يستخلفه المؤذن، كما وقع لأبي بكر مع بلال، قال اجعل فلان، أمره أن يقدم أبا بكر. وأن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو أن يأمه، هو الذي يتولى الإمامة، ويصير النائب مأموما من غير أن تقطع الصلاة. إمام الراتب إن دخل وجدهم في الصلاة فوجد النائب إماما، له أن يرجعه وله أن يصلي مكانه. ويستفاد من هذه الحادثة أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام. ويستفاد من هذه الحادثة أن فعل الصلاة في أول وقتها مقدم على انتظار الإمام الأفضل، ولا سيما صلاة العصر. صلي الصلاة في أول وقتها ولا نتأخر ونصلي بإمام أحسن. الصلاة في أول الوقت مقدمة على الصلاة في آخر الوقت ولا سيما العصر، وإن ترتب على تأخير وقت الصلاة أن يكون الإمام أفضل. ويستفاد من هذه الحادثة أيضا كراهة التصفيق في الصلاة، أن التصفيق في الصلاة مكروه. ويستفاد من هذه الحادثة أيضا سؤال الإمام والرئيس عن سبب مخالفة الأمر قبل أن يزجر. فالنبي قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك، وفيه احترام كبير بمخاطبته بالكنية. فالنبي كنى قال يا أبا بكر، وقبل أن يزجره استفصل وبين استبين لماذا رددت ما أشرت إليك به. فالإنسان لا يتعجل في تأنيب الناس إن خالفوا أمره، وإنما يبحث عن السبب، فإن وجد السبب وجيها فإنه يقلع عن مثل هذا التأنيب. وكما أسلفنا سابقا كما نصف عليه الشارح أن أبا بكر فهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من تقديمه، وكان من تواضعه أنه أبى أن يؤم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقوله ورجع صفا، في أن من رجع في صلاته بشيء يكون رجوعه إلى وراءه ولا يستدرك
ولا يتحرك. لا يجوز الإنسان في الصلاة يحتاج الحركة أن يتحول صدره عن القبلة، كان يضطر لأن يمشي ليفتح بابا. لا يجوز أن يستدبر القبلة أو أن ينحرف عن القبلة، لابد أن يمشي وصدره جهة القبلة. فرجع أبو بكر القهقرى يعني رجع إلى وراء، وهذا يفصل الرواية التي هي واردة في الباب برقم 98، ف فنكف على عقبيه ليصل الصف. وكذا الرواية رقم 100، رواية رقم 100 لو نظرنا فيها لوجدنا أنها تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلينا نبي الله ثلاثا فأقيمة الصلاة، فذهب أبو بكر لتقدم فقال النبي بالحجاب فرفعه، وهذه الحادثة غير الحادثة التي معنا، وفي هذه الحادثة وقع التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف خلف أبي بكر بعد أن كبر، وفي رواية بعد أن استفتح، فكان أبو بكر قد دخل في صلاته. ومن نظر في الطرق وفي الألفاظ يتيقن على هذا الأمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليه كان أبو بكر قد أحرم وقد استفتح وقد دخل في صلاته. من الفوائد التي ينبغي أن والتي يمكن أن تستنبط أيضا من الحديث أن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم، هذه فوائد عديدة بعضها الدلالة فيها واضحة جلية، وبعضها إشارية، وبعضها مأخوذة من المعنى تستفاد من هذه الحادثة. وهذا يؤكد أن عمل الفقيه والنووي الشارح رحمه الله فقيه نفس ضليعا في استخراج الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية، فأورد على ما سمعنا أحكاما عديدة، الدلالة كما قلت ظاهرة في بعض هذه الأحكام، والدلالة أحيانا إشارية أو مأخوذة بالمعنى، وأضفنا إلى ما ذكر فوائد أخرى مذكورة في كتب الشروح والله الموفق. نأتي الآن إلى الحديث الثاني، والذي فيه أن المغيرة بن شعبة أخبره، أي أخبر عباد بن زياد أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فقال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الأداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. إذا المغيرة أقبل مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فات المغيرة ركعة كما فات النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. في الرواية التي بعدها يقول فأردت تأخير عبد الرحمن، يعني أبو غيرة خطر في باله أن يفعل شيئا يؤخر عبد الرحمن، فلحظه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الصلاة دعه اتركه إماما، اتركه إماما. هذه الحادثة تقدمت في المسعى الخفين في كتاب الطهارة عند مسلم، وتكلمنا على القسم الأول منها، ويأتي الآن القسم على الكلام على القسم الثاني. وهذه من الأحاديث القليلة التي كررها مسلم في صحيحه لحاجة دعت إلى ذلك، فذكر القسم الأول في الباب الأول ليدلل على مشروعية المسعى الخفين، والمسعى الخفين مشروع كما تعلمون، بل هو من عقيدة أهل السنة، لأن أهل البدعة خالفوا أهل السنة فيه، فالرافضة يرون المسعى القدمين من غير خفين، والخوارج يرون المنع من المسعى الخفين ولو كان منعلين، فكان المسعى الخفين شعارا لأهل السنة فأدخل في عقائدهم، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر بما ثبت فيه من الخبر والأثر. فعد المسح على الخفين من عقائد أهل السنة. نأتي الآن لكلام الشارح على فائدة أو الفوائد المستنبطة من هذه القطعة.
قال وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة وبما فيه أهل التجارة مع رجل الجليل وجواز الاستعانة من فضل المالك موجود.
لو أن رجلا ساعد أخاه في حمل الأداوة في حمل العصا حمل إناء الوضوء إناء الاستنجاء لا حرج في هذا، لو أنه ساعده في الصب عليه وهو يتوضأ لا حرج في ذلك.
وجواب الاستعانة في صب المال في الوضوء ووضع التكوين في أوله ثلاثة وجواب مثل
الجباب
وجواز
الجباب
وجواز مصراد اليد من أسفل الثوب إلى أن تبين سن من العورة،
وأن ذلك ليس من المخل بالمروة. لو إنسان خلع الثوب لضيق بطريقة ليست فيها المعهودة ولو كان ذلك أمام الناس أخرج يده من تحت الجبة إن ضاقت به الجبة كم الجبة لا حرج في هذا، وهذا ليس من الأمور المخلة بالمروءة، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام المغيرة. نعم.
قال وجواز المسح على الخفين وغير ذلك ما سبق بيانه في موضعه والله تعالى أعلم.
من الفوائد التي فاتت الشارح في حادثة المغيرة فيما يخص الصلاة أن المسبوقين لا يجوز لهم أن يقدموا إماما لهم، فالمغيرة صلى وحده والنبي صلى وحده، فلو جاز للمسبوقين أن يتموا صلاتهم بجماعة فيقدموا إماما منهم لفعل المغيرة ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فكل منكم يتم وحده. وفي هذه الحادثة فائدة أيضا وهي فضل عبد الرحمن بن عوف، إذ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموه لإمامتهم، ففي هذه الحادثة فضل عبد الرحمن كما أن في الحادثة السابقة فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك لا ينتظر الإمام إذا عرف تغيبه أو عذره. وأيضا فيه إمامة المفضول بالفاضل كما سبق، وفيه الأدب والخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أحسنتم لما رأهم فزعوا آنسهم وقال لهم قولا جيدا، فإن رأيت أخاك قد تغير قد ارتبك قد أحرج وما شابه آنسه بكلمة طيبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قد أصبتم أو أحسنتم. هذه بعض الفوائد عدا الفوائد المذكورة في الموطن الأول، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبه على أمور. الأول أنه إن شاء الله سيقام ملتقى العلم الأول في مركز الإمام الألباني يوم الخميس القادم، وذلك في مركز في مبنى المركز، وعندنا مجموعة من الضيوف جاءونا من عدة بلدان من أهل العلم وطلبته المعروفين، منهم الشيخ العبيلان وأخونا الشيخ أيضا خالد العنبري ومحمد الخميس ومجموعة من طلبة العلم المعروفين. والملتقى يكون يوم الخميس والجمعة والسبت، ويكون من العصر إلى العشاء، وعندنا من 6/7 إلى 15/7 دورة علمية أيضا في مركز الإمام الألباني، والدورة أيضا تكون من العصر إلى العشاء، وسأدرس فيها إن شاء الله تعالى فقه الجهاد. سيكون نصيبي هذه المرة تدريس فقه الجهاد، سأتعرض إن شاء الله في نوبتي ودروسي لفقه الجهاد وتفصيل أحكام الجهاد، ويستلزم هذا كما تعلمون تأجيل درس الخميس، فدرس الخميس نؤجله طوال الشهر السابع، يعني الأسبوع القادم الخميس القادم لا يوجد درس لوجود الملتقى في المركز، وكذلك شهر السابع الميلادي لا يوجد دروس، وإنما الدروس تبدأ بأول خميس في شهر ثمانية، تبدأ دروس سنعود إليها في أول خميس شهر الثامن، وكذا لا يوجد دروس الفجر، غدا لا يوجد درس بعد الفجر درس السؤال والجواب ولا درس التفسير، فأوقفنا دروس التفسير إلى أول جمعة من شهر الثامن، أيضا أول جمعة من شهر الثامن نبدأ إن شاء الله ونعود إلى دروس التفسير. وهذه الدورة يا إخوة فيها خير وفيها بركة، يدرس فيها 6 أو 7 من المشايخ، ففرصة ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، طالب العلم وهو صحيح قوي ووقته فارغ في نعمة لا تعدلها نعمة، لا يحسن نعمة الوقت إلا من يشغل، ولا نعمة الصحة إلا من يمرض. فأنت يا طالب العلم يا من رزقك الله فسحة في وقتك وصحة في بدنك، اتق الله في هذا الوقت واتق الله في هذه الصحة، ابذل ما تستطيع من جهد، فالأمة تحتاجك، تحتاج لأن ترتقي بعجلة وبسرعة حتى تنفع الأمة، فعلة الأمة التي تنبع من ورائها كل علة أنها تفقد الأطباء، تفقد الأطباء علماء الدين المتقدمون في التعليم والقيام على دين الله عز وجل. أما بالنسبة للأسئلة اخترت بعض الأسئلة على عجلة وأحتفظ بباقي الأسئلة لدروس إن شاء الله أعلن عنها في حينها بإذن الله، ولعلي أخص بعض الأيام بين المغرب والعشاء فيما بعد للإجابة على الأسئلة في مساجد متفرقة. هذا أخ يقول: رجل جاءه مولود فقام جد المولود لأمه بذبح عقيقة للمولود دون علم الوالد، لا حرج أن يقوم الجد بالذبح، فالذي عقى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقى عن حسن الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجد من جهة الأم، وهو الجد من جهة الأم، فتطابق السؤال. والنبي يقول: كل مولود مرتهن بعقيقته، فوقعت ففك الرهن بالذبح، فك الرهن. إذا لم يفهم الإمام تسبيح من خلفه ماذا يقصدون، ماذا يفعل، هل يتلفظ المأموم؟ بعض أهل العلم كالأوزاعي يرى أنه يجوز الكلام لتصحيح الصلاة وللإفهام، وورد أنه صلى ذات يوم إماما في الشتاء، صلى صلاة العصر في ظلمة فجهر، فقال له الأوزاعي: إنها العصر، يعني ليس وقت جهر، إنها العصر. ولكن مذهب الجماهير أن الكلام حتى لإصلاح الصلاة لا يكون، لأن النبي يقول: إنما التسبيح، وهذه إنما فيها الحصر، وإنما التصفيح، إنما التصفيق، هذا الحصر، الرجال يسبحون النساء يصفقن، ولا يقع الكلام، والله تعالى أعلم. إذا سبح واحد أو اثنين هل يستجيب الإمام بتسبيحهم؟ الإمام يستجيب إن غلب على ظنه للكثرة أنه مخطئ. ما هي الحاجة التي يسمح لنا بالالتفات في الصلاة؟ وما معنى الالتفات؟ انقطع التيار الكهربائي، ولا تستطيع أن تتابع الإمام بالركوع والسجود إلا بنظرك، شعرت من بجانبك ركع ولم تسع تكبيرا فالتفت، الإمام قرأ سجدة وما كبر فالتفت، متى دعت حاجة للالتفات؟ لا حرج. أما الأصل أن تلقي ببصرك إلى مكان سجودك. ما هي السنة في شعر الرأس؟ حلقه كله أم تركه كله؟ وكيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أقول لكم كيف كان شعره. النبي حلقه على بالموسى، فكان في فترة فترات لا شعر له، وأعطى أبو طيبة أعطى أبا طيبة نصفه الأيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد حين كان شعره إلى شحمة أذنيه، فلما قال أنس كما عند أبي يعلى في المسند قال وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه فنظر فوجد ثابتا البنانية فقال مثل شعر هذا قال ففرحت فرحا شديدا يعني أنه شبه في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ضفائر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا في نسك والنبي حج مرة واعتمر ثلاث مرات فمجموع ما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أربع مرات فلذا كان في بعض الأحيان له ضفائر في بعض الأحيان شعره إلى شحمة أذنيه وفي بعض الأحيان يكون النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حديث عهد بحج أو عمرة لا شعر له وأما تربية الشعر فلم يفهم الصحابة أن هذا سنة ومن فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور بنية الاقتداء وليس بأصل العمل والله تعالى أعلم هل يجوز لشخص في بداية طلبه العلم أن يتقدم للإمامة إن كان لا يوجد إلا شخص عاصي أو مبتدع يريد التقدم نقول يا أم القوم أقرأوهم فإن كنت أنت الأحفظ والأقرأ وأنت من أهل السنة تقدم ولا حرج في ذلك هل يجوز لمن كان مأموما خلف الإمام في الجماعة الأصلية وكان مسبوقا ثم يأتي رجل فاتت عليه الصلاة كاملة فيدق المأموم ليصبح له إماما ماذا يفعل المأموم يطنشه ولا يسأل عنه لأن هذه جماعة ثانية هو أخطأ الذي دق على كتفه أخطأ أنت تعمل دعك منه أكمل صلاتك ولا حرج ما الفرق بين الرواية والشهادة هذه مسألة أعيت الإمام القرافي ثمان سنوات ما كان هو يبحث الفرق بين الإمامة الرواية والشهادة وقال إذا كان الأمر فيما يخص أناس معينين فتكون هذه شهادة وإذا كان الأمر لا يخص أناس معينين يخص الأمة كلها فتصبح هذه رواية فالشهادة لا تجوز في حق العبد ولا تجوز في حق المرأة إلا بشروط ولا تحتاج إلى عدد الرواية لا تحتاج لعدد والمرأة مثل الرجل في الرواية رواية الحديث فينظر قول النبي إنما العمل بالنيات يخص شخص ولا يخص الأمة يخص الأمة هذه رواية ولا شهادة شهادة هذه رواية لما تقول فلان له في ذمة فلان كذا هذا يخص شخص ولا يخص الأمة يخص شخصا هذا ماذا يسمى شهادة هذا هو الفرق بين الشهادة وبين الرواية يقول القرافي أبحث عن هذه المسألة ثمان سنوات ما وجدت أحد دلني عليها إلا لما نظرت في شرح البرهان للمازري هل يقول أحد من أهل العلم أن الأمر لا يفيد الوجود المعتزلة يقولون أن الأصل في الأمر السنة والندب أما أهل السنة فيقولون الأصل في الأمر الوجود وبعض أهل السنة يقول الأصل في الأمر القدر المشترك بين الوجوب والندب القدر المشترك بين الوجوب والندب ومذهب الجماهير وهو الصواب كما بيناه في دورة من دورات مركز الإمام الألباني أن الأصل في الأمر الوجوب لقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الإمام إذا في صلاة الظهر نسي أن يجهر يذكر يسبح به ولو أن رجلا قال الحمد لله رب العالمين فأسمعه الجار ليفهم أنه يسر فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى كثرة اشتد صولة الخوارج التكفيريين ويطعنون في المشايخ ما الحل مع هؤلاء إن كنت متمكنا من الحل فلا حل إلا أن تفهمهم الدين بأدب وخلق كما وقع مع ابن عباس مع الخوارج ابن عباس كان عندهم شبه فأزال الشبه بالآيات ورجع عدد كبير منهم وأما إن لم تكن متمكنا فضع إصبعيك في أذنيك ولا تسمع منهم ولا تجلس معهم فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة أما إن كنت متمكنا فلا علاج لمن عنده غلو في تكفير المسلمين لا علاج له إلا العلم وإلى نجلس بين يدي العلماء فشيخنا أول ما جاء لهذه البلد الأردن أول ما جاء الأردن جاء ليناقش مجموعة كانوا يكفرون الناس ومكث معهم من العشاء للفجر ثلاثة أيام كان لا يقوم إلى الصلاة ويأكل أكلا خفيفا فكلهم رجع إلا واحد هو الآن ملحد يكفر بالله والله الآن لا يعترف بالله عز وجل، ملحد كافر خارج من الملة. فهذه من بركة قدوم الشيخ لهذه البلاد، العلماء صمام أمان يحاربون الغلو وتمكنهم من تدريس الشباب وتدريس الناس، هذا خير وسيلة تمكنهم من إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وتعليم الناس دين الله، لا لشيء إلا لوجهه سبحانه وتعالى، وإلا إخلاصا لله وحبا في نشر الدين الصحيح، فهذا خير وسيلة لمحاربة هؤلاء. أما قمعهم بالضرب والسجن وما شابه فهذا يزيدهم شراسة ويزيدهم قوة وتمسكا بالباطل الذي هم عليه. إذا السلف عالجوهم عالجهم عليه بأن ذهب إليهم ابن عباس فأرجعهم، أرجع ألفين بجلسة بنصف ساعة مثل ما فعل الشيخ ابن عثيمين بمكالمة مع الثوار الذين صعدوا الجبال في الجزائر وكانوا 40,000، فهاتفوه على الهاتف بقرابة النصف ساعة فرجع منهم 38,000 بنصف ساعة. فلذا العلماء نقول أن العلماء هم صمامات الأمان، العلماء هم صمامات الأمان، والعلماء الصادقون المخلصون الذين يحافظون على الشباب وعلى أرواحهم ويحفظونهم ويعطون كل ذي حق حقه من غير غلو ولا إجحاف، يأمرون وينهون بالضوابط والقواعد الشرعية، هذا الذي يولد السلامة والأمن والأمان للأفراد والمجتمعات والحكومات. فنحن نقرر ما علمنا ربنا عز وجل، فهؤلاء الذين يغالون في التكفير ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالجهل، كما وقع مع يزيد بن صهيب الفقير التابعي الكوفي، يقول جئنا للحج وبنيتنا أن نخرج بعد الحج، قال فوفق الله إلينا جابر بن عبد الله، قال فجلست بين يديه، قال فسمعنا يحدث بحديث الجهنميين ناس يخرجون من النار، قال فقلنا له يا شيخ ولا تقول، ألم يقل الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ما يخرجون، ماذا تقول؟ قال ألم يبلغكم المقام المحمود، ثم ذكر لهم حديث الجهنميين، قال فلما جلسنا معنا مع بعضنا بعضا قلنا أتروا هذا الشيخ وقد كبر وتقدم به السن أترونه يكذب على رسول الله، فإنه والله لا يكذب، كان عندهم لوثة أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن من فعل حراما دخل النار، ولذا من دخل النار كافر، ولذا كل من فعل معصية ينبغي أن يقاتل، لوثة بآية تدل بآية، لكن الآية لم يحسن أن يضعوها في مكانها، فالذي جعلهم يضعونها مكانها جابر بن عبد الله، قال فلما رجعنا لم يخرج أحد منا إلا رجل أو رجلان، فالذي أرجع هؤلاء صحابي اسمعهم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لمحاربة هذا الفكر إلا بالعلم الشرعي الصحيح على وفق المقرر عند أهل السنة والجماعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.